بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نتذاكر في هذه المجالس أيها الإخوة كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وأحكام الجنائز المتأمل فيها تدور على تكريم الميت والرحمة به، وهذا من محاسن دين الإسلام ومن لطف الله تعالى بعباده أن شرع لهم هذه الأحكام للموتى. فتجد غسل الميت وتكفينه على أحسن وجه، ثم الصلاة على الميت، وهذه أعظم ما يكون للميت. ولهذا تأمل إلى دقة نظر الفقهاء رحمهم الله كيف جعلوا كتاب الجنائز بعد كتاب ماذا؟ هل جعلوه مثلا بعد كتاب الوصايا والمواريث مثلا، أو جعلوه ماذا؟ قبل، جعلوه بعد كتاب الصلاة، لأن أعظم شيء في أحكام الجنائز الصلاة على الميت، ففيها شفاعة للميت ودعاء ورحمة بالميت. وهذا الكتاب أيضا مدارسته مما ترقق القلوب، فلهذا الحافظ بن حجر رحمه الله افتتح هذا الكتاب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وفي الروايات جاء الحديث بلفظ هادم، وهذا واضح، وجاء بلفظ هازم، وجاء أيضا بلفظ هادم بالذال المعجمة. هادم من الهدم واضح، وهازم من القهر، فيهزم اللذات ويغلبها، وهاذم من القطع لأنه يقطع لذات الدنيا. هذا الحديث الإخوة الأقرب والله أعلم أنه مرسل، فأنكر وصله الإمام أحمد رحمه الله، وصحح إرساله الدارقطني رحمه الله. فالصحيح في هذا الحديث أنه من طريق أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولكن المرسل في مثل هذا الموضوع الذي هو من باب الترغيب والترهيب مما يستأنس به ويروى في هذا الباب. أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. وتذكر الموت الإخوة من أنفع ما يكون للقلب. الله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ثابت البناني رحمه الله: طوبى لمن ذكر الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. طوبى لمن ذكر الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. فالمسلم إذا ذكر الموت وذكر قصر قصر الأمل، سارع إلى التوبة إلى الله. إذا تذكرت الموت في صلاتك قلت هذه الصلاة آخر صلاة أصليها، كما يروى صلي صلاة مودع ستخشع في صلاتك، وهكذا في سائر أعمالك. ذكر الموت ينشط العبد على طاعة الله. كانت معاذة تلميذة عائشة رحمه الله إذا دخل عليها الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها، فتصلي ما كتب الله تعالى لها أن تصلي، ثم تقول عجبت لعين تنام قد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. لو قيل لك هذه آخر ليلة تنامها، هل ستنام هذه الليلة؟ ستقوم. لو قيل لك اليوم التالي آخر يوم تعيشه، ستصوم وتكثر من ذكر الله. فالإخوة، الموت من أعظم المواعظ، كما كان نقش خاتم عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا. وجاءت زيادة عند ابن حبان، وإن كان الحديث أصله مرسل لكن معناها حسن، قال فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه. إذا كان الإنسان في مصيبة وضيق فذكر الموت هان عليه كل شيء، ستنتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. قال ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه. إذا كنت في غفلة وسعة فذكرت الموت أقبلت على الله جل وعلا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، والضر هنا المقصود به الضر في الدنيا وليس في الدين. وهذا جاء في رواية عند النسائي قال لضر نزل به في الدنيا، كما عند النسائي. أما الضر في الدين فيجوز أن يسأل الله تعالى أن يتوفاه، كما ثبت عند الترمذي في الدعاء اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. قال وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أو فتوفني غير مفتون. قال وإذا أردت بقوم فتنة، فتنة في الدين، فتوفني غير مفتون. فالضر هنا يتعلق بالدنيا. إذا نزلت بك مصيبة ما تتمنى الموت، تصبر تحتسب، فهذا لا يجوز. يحرم أن يتمنى الإنسان الموت بسبب مصائب الدنيا، لأن هذا فيه تسخط على قدر الله. والأمر الثاني لأن فيه إزالة لنعمة الحياة وطول العمر، فيه فائدة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب يتوب إلى الله. ولهذا أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن نهى عن تمني الموت قال وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وتأمل إلى جمال الشريعة، النفوس البشرية قد لا تصبر وتشتد عليها المصيبة، فأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مخرجا في الدعاء، قال فإن كان لا بد متمنيا، إذا غلب الأمر على نفسه واشتدت المصيبة ما يتمنى الموت تمنيا مطلقا، بل ماذا يقول؟ قال فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني إذا كنت سأعيش في طاعة ولا أفتن في ديني حتى لو اشتدت علي المصيبة، إذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني. قال وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجوز أن يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء دعاء جميل، فيه تسليم لله جل وعلا، فيه تسليم، هذا من كمال توحيد العبد، تسليمه لله. فيسلم أمره إلى الله حتى أمر الحياة، كما جاء في الحديث الآخر: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا أيضا من الأدعية المطلقة متفق عليه. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث لم يروه أبو داود، وقال رواه الثلاثة، يعني من الأربعة إلا من، إذا قال ابن حجر الثلاثة ماذا يريد؟ أصحاب السنن الأربعة إلا من ابن ماجة، يعني أبو داود الترمذي والنسائي، لكن أبو داود أيضا لم يروي هذا الحديث، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة بدل أبو داود، وصححه ابن حبان. هذا الإخوة من علامات حسن الخاتمة: المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا لأن المؤمن عند موته هذه آخر فرصة لتكفير سيئاته، فتشتد عليه السكرات لرفع الدرجات وتكفير السيئات، فيظهر هذا بعرق الجبين، ويثبته الله جل وعلا بالقول الثابت، فيجمع له بين تكفير السيئات ورفع الدرجات و الصبر على سكرات الموت. فالموت له سكرة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تأمل كيف سماها سكرة، لأن الميت يفقد قواه، فالشيء الذي يكون في قلبه يظهر على جوارحه، يظهر على لسانه. إذا كان في قلبك لا إله إلا الله، عشت في الدنيا على التوحيد، همك الأكبر أن تعبد الله، يثبتك الله، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فالمؤمن يموت بعرق الجبين، فهذه من علامات حسن الخاتمة. وأيضا من علامات حسن الخاتمة الإخوة الثناء الحسن، كما جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مروا بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم في آخر الحديث قال، يعني وجبت له الجنة، وقال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا أيضا من علامات يعني الخير، إذا انتشر الثناء الجميل على العبد فهذا من علامات حسن الخاتمة. كذلك من علامات حسن الخاتمة ماذا؟ نعم نعم، إذا وفق لقول لا إله إلا الله، سيأتي معنا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا واضح. أيضا هناك علامة يذكرونها، وهي أن يموت متى؟ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. لكن هذا الحديث الذي ورد في هذا الباب الله أعلم، الأقرب أنه لا يصح، جاء عند الترمذي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. لكن هذا قال عنه الترمذي: حديث غريب، إسناده ليس بمتصل، وشواهده عند التأمل غالبها مناكير، فلا تصلح لتقويته، والله أعلم. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. تأمل ابن حجر رحمه الله ساق أحاديث كتاب الجنائز مساقا بديعا، مشى على الترتيب العملي، ماذا نفعل إذا جاء الموت؟ فبدأ بتلقينه الشهادة، وهذا الإخوة مهم، يعني أحكام الجنائز مهم أن نتعلمها، لأن هذا الباب عملي ويتكرر للإنسان في كل حين، يموت قريب لك، يموت صديق، حتى نقوم بما يجب ونقوم بالسنة، علينا أن نتعلم هذه الأحكام. فأول ما يكون هنا أن الميت إذا جاءه الموت ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تأمل ما ذكر، نعم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم، إيش معنى موتاكم؟ يعني الذي حضره الموت، ليس الميت بعد موته. الميت بعد موته لا فائدة لتلقينه، وإنما المراد هنا لقنوا موتاكم يعني من حضره الموت لا إله إلا الله، لأنه كما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الإخوة من أعظم البر والإحسان بالمسلم، ولهذا شرعت عيادة المريض، فربما يأتيه الموت فيذكر ويلقن لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم، يستفاد من هذا أن التلقين يكون بالأمر المباشر، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لأن عند الموت كما عرفنا المسلم قد يفزع، قد يعني يقلق، فيذهب عن ذهني أن يقول لا إله إلا الله، فهنا نحتاج إلى التأكيد والأمر الصريح، قل لا إله إلا الله، تريد أن يختم حياته بلا إله إلا الله. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإن رؤي عليه شيء من عدم الاحتمال والضعف فلا بأس أن تكرر هذه الكلمة، فنقول الأصل هو الأمر الصريح، لكن إن رؤي التضجر وعدم الاستجابة فلا بأس أن تكرر عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لعله يعني ينتبه ويقولها. بعض الفقهاء يقول: لا، ما تقول له قل فقط، تكررها عليه، لكن الأصل أن تقول له قل لا إله إلا الله. فإن كان يتضجر أو يعني ضعيفا لا يحتمل فيكفي أن تكرر عليه، والله أعلم، حتى لعله يقولها. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث الإخوة لا يثبت، ضعفه الدارقطني وغيره، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: الدارقطني هذا حديث ضعيف، الإسناد مجهول. نعم، قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث، فيه مجهولان مع الاضطراب الذي فيه، هذا الحديث فيه مجهولان، فلا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم على فرض صحة هذا الحديث، تأمل ابن حجر ساقه أين؟ في بداية يعني الكتاب، لم يذكر هذا الحديث بعد الدفن أو بعد غسل الميت، بل ذكره يعني في يعني بداية عند التلقين، عند تلقين الميت لا إله إلا الله. فالمقصود بهذا الحديث كما ذكر العلماء: اقرأوا على موتاكم ياسين، حتى على فرض تصحيحه. فالمقصود بموتاكم هنا يعني المحتضر، كما في حديث لقنوا موتاكم يقرأ عليه سورة ياسين عند موته قبل أن يموت. طيب، هل يشرع قراءة سورة ياسين عند المحتضر أو لا؟ عندنا هذا الحديث ضعيف، لكن نقول هذا مشروع. لماذا؟ لما ثبت عند أحمد عن غضيف بن الحارث، وهذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء رضي الله عنه، عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه قال: لما اشتد سوقه قال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ لما اشتد عليه، اشتدت عليه السكرات، قال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأها صالح بن شريح، فلما بلغ الأربعين منها قبض. قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. فكانت المشيخة يعني من التابعين يقولون إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها، فهذا أثر صحيح في قراءة سورة ياسين عند الميت. أما أن نقرأ القرآن بعد دفن الميت فهذا الإخوة جمهور العلماء يكرهونه، وجاء في رواية عند الإمام أحمد أنه يجيزه، لكن هذا متى؟ بعد دفن الميت. فنقول بعد دفن الميت إذا كان هذا مباشرة بعد الدفن فالمسألة خلافية، الأمر فيه سعة، ما نشدد في الإنكار. الذي عليه جمهور العلماء أنه مكروه، وجاء في رواية عند الإمام أحمد أنه رجع إلى القول بجواز هذا واحتج بأثر جاء عن ابن عمر، هذا الأثر في سند الضعف كما ذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، لكن احتج به أحمد، فالله أعلم كل من أحمد يحتج بالأثر قد يكون طلع على سنده أو الله أعلم، لكن في الوقت نفسه نقول هذا ما فعله عامة الصحابة رضي الله عنهم، ما كان مشهورا. لكن فائدة معرفة الخلاف الإخوة أننا ما ننكر على من يقرأ شيء من القرآن مباشرة بعد الدفن، فهذا مما اختلف فيه العلماء وقال به الإمام أحمد رحمه الله في رواية واحتج بأثر عن ابن عمر، ولهذا ذكر ابن تيمية هذا الخلاف وما رجح شيء، لكن قال أما أن تكون القراءة راتبة يعني تجعل سنة راتبة على القبور فهذا بدعة ولا يعرف عند السلف. فالقراءة الراتبة التي تكون دائمة عند القبور كلما دخل الإنسان المقبرة قرأ القرآن على القبر هذا لم يرد، لكن عند الدفن بعد الدفن فهذا يعني جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله، الله أعلم. طيب أيضا عند الموت أو عند الاحتضار هل يوجه الميت للقبلة أو لا؟ عند الأئمة الأربعة أنه مستحب توجيه الميت للقبلة، مستحب عند الأئمة الأربعة، وجاء في هذا آثار عن التابعين رحمهم الله، روي عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يستحبون أن يوجه الميت القبلة إذا حضر، وأيضا جاء هذا عن الحسن البصري رحمه الله، وروي أيضا عن حذيفة رضي الله عنه، وأيضا استحبه عطاء، فهذا قول أكثر التابعين، وأنكره أو كرهه سعيد بن المسيب رحمه الله، كره هذا سعيد بن المسيب، قال أليس الميت امرأ مسلما؟ فهذا جاء عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره هذا الأمر، لكن الذي عليه عامة التابعين أكثر التابعين وهو الذي أخذ به الأئمة الأربعة أن هذا يعني مستحب، فمعرفة فقه التابعين وآثار التابعين هذا مهم والله أعلم، فهذا أمر يعني لا بأس به. طبعا جاء في هذه المسألة حديث لكن في سند ضعف، الحديث البراء بن معرور عند الحاكم أنه أوصى بأن يوجه للقبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة، هذا الحديث يعني في سنده ضعف، وذكر البيهقي له مرسل صحيح عن البراء بن معرور، مرسل يعني عن بعض التابعين يحدث بهذا الحديث مرسلا، وقال هذا مرسل يعني صحيح، فالله أعلم. طيب إذن عرفنا ماذا يفعل بالميت عند الموت، يوجه للقبلة ويلقن لا إله إلا الله، لو قرئ عليه ياسين فهذا طيب، وما يعني سورة ياسين قالوا يعني لأن فيها تذكير بالمعاد، وخاصة قول الله جل وعلا عن الرجل الذي جاء ينصح قومه باتباع الرسل فلما يعني رجموه قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ففيها ذكر حال الإنسان بعد الموت وكرامة الله تعالى له إذا كان على الإيمان. فإذن عرفنا يعني هذه السنن التي تكون عند الموت ثم إذا خرجت الروح، سبحان الله، انظر إلى عظمة الله جل وعلا وقهر لعباده. الناس من حول الميت يبكون ويأتون له بالطبيب أو بالراقي، لكن ما ينفع. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. الله تعالى يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أن الملائكة يكونون عند الميت، يأتي ملك الموت يجلس عند رأسه، وتأتي ملائكة، ملائكة الرحمة معهم كفن من أكفان الجنة يجلسون منه، وجوههم مثل الشمس. فالله تعالى يقول: فلولا إن كنتم، قال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل تستطيعون أن ترجعوا الروح إذا خرجت بدن؟ فالله تعالى هو الواحد الأحد، تفرد بالبقاء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ترى ذل الإنسان أيا كان هذا الإنسان، ترى ذله عند الموت، وذل من معه من أهله وأصحابه. فماذا تكون من سنن وأحكام عند يعني بعد قبض الروح؟ قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قال: وقد شق بصره، شق بصره يعني رفع بصره إلى السماء فأغمضه. فإذا هذه من السنن، أن أول ما يموت الميت إذا خرجت الروح تغمض البصر، وهذا لئلا يتشوه منظر الميت، لأنه إذا ترك تتصلب الأعضاء فبعد ذلك قد لا تنغلق العين، فيغمض الميت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، اتبعه البصر. وهذا يدل على أن الروح جسم يقبض ويراه الميت وهو يخرج. قال: فضج ناس من أهله، يعني جزعا عليه، حزنا عليه، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن، ولفظ الحديث عند مسلم: يؤمنون على ما تقولون. ثم قال ابن حجر، يعني لعله روى هذا الحديث بالمعنى لأن في جمله تقديم وتأخير، فنقرأ اللفظ الذي جاء عند مسلم. قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا الدعاء الذي يقال عند قبض الروح: اللهم اغفر لفلان، لأبي سلمة. ثم مع المغفرة تكفير السيئات يأتي رفع الدرجات: وارفع درجته في المهديين. قال: واخلفه في عقبه، يعني ولده، ولد ولده، واخلفه في عقبه، في عقبه، فالله تعالى يتولاهم في الغابرين. واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. نسأل الله تعالى أن يفسح لنا في قبورنا وينورها علينا وعلى أمواتنا. فإذا هذا من المستحبات التي تكون عند الموت. ثم كذلك طبعا يذكر بعض الفقهاء بعض الأفعال، هذه تستحسن إذا كان هناك حاجة، يعني إذا مات الميت على صفة، إذا كانت أعضاء غير مستقيمة، فالأحسن أن يعني تكون تجعل أعضاء مستقيمة، لأن الميت كما تعرفون يتصلب جسمه إذا ترك، فبعد ذلك يصعب غسله وتكفينه، فتلين أعضاؤه ويعني تكون مستقيمة. وكذلك فمه إذا كان مفتوحا يغلق الفم، لأنه إذا ترك سيظل مفتوحا، فيعني يغلق والفقهاء يقولون حتى لو ربط بشيء مؤقتا حتى يغلق فلا بأس. فالشاهد أنه يعني تفعل هذه الأمور ويدعى له. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه. ببرد يعني كساء له أعلام. حبرة هذه من برود اليمن تصنع من قطن. فيستحب تغطية جميع بدن الميت بعد ذلك. وبالنسبة للإنسان الميت تنزع ثيابه ويغطى حتى يعني يكون هناك استعداد لغسله. لكن مثلا إذا كان سينقل من مكان إلى مكان لغسله، مثلا يغسل في المقبرة كما هو معروف الآن، ما يغسل في البيت مثلا، فلا بأس بترك ثيابه عليه لكن يغطى بشيء خفيف مثلا، ثم هناك يعني تنزع ثيابه ولكن بدون الاطلاع على عورته وكشف عورته، ويعني يغطى جسمه كاملا، يغطى جسمه كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما نزع ثيابه حتى مع غسله، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الناس يعني يغطى بالكامل ثم تنزع ثيابه، لأن إذا تركت الثياب أيضا غطي بشيء فقد يعني يؤثر هذا على جسده، فيحتاج جسده إلى شيء من البرودة، ولذلك تنزع ثيابه ويجعل عليه الغطاء إذا يعني كان موعد غسله يعني قريبا. قال ثم ماذا نفعل؟ قالوا عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. يعني لو واحد قال أنا أريد أن أقبل الميت لا بأس، هذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاء أبو بكر رضي الله عنه من مسكن بالصنح ودخل عليه وكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. فلا بأس من كشف وجهه وتقبيله. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. أيضا هذه أو هذا من أعظم ومن الأمور التي ينبغي أن تفعل للميت بعد موته، وهذه من أهم الأمور، أن يقضى عنه الدين، وجوب المبادرة بقضاء دين الميت، سواء كان هذا الدين لله من كفارات أو للآدميين. وهذا دلنا الإخوة على عظم شأن الدين، إنسان ما تهاون في ديون الناس. نفس المؤمن معلقة بدينه يعني محبوسة، لا يحكم عليها بنجاة ولا بسعادة حتى يقضى عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إذا كان الرجل عليه دين لا يصلي عليه، زجرا من التهاون في ديون الناس، حقوق الناس. ثم بعد ذلك لما فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. فكان بعد ذلك يقضي الديون عن الموتى من بيت مال المسلمين. فإذا هذا من أهم ما ينبغي أن يكون للميت. ثم كذلك هذا الإخوة يستثنى منه من استدان ولكن في نيته أن يرجع المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فمثلا إنسان استدان وما تمكن أن يرد الأمانات والديون إلى أهلها ومات مثلا، والذين بعده فرطوا أو ما سددوا ديونه مثلا، فالله تعالى يؤدي عنه ويرضي صاحب الدين يوم القيامة، وبإذن الله ما تكون نفسه محبوسة، لأنه يعني قصد النية أو نوى نية حسنة، والله أعلم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وفي لفظ في ثوبين، متفق عليه. فهذا الحديث الإخوة تلاحظ ذكره ابن حجر هنا، الآن سيبدأ في غسل الميت. فيذكر أحاديث في حكم أو في صفة غسل الميت. وأيضا يعني قبل هذا نستفيد هنا يعني من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. هذا عند البخاري ومسلم، وفي زيادة عند مسلم: ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالميت إذا كان محرما فلا يغطى يعني رأسه، لا يغطى رأسه، يعني عرفنا الميت يسجى، لكن إذا كان محرما لا يغطى رأسه، وحتى في يعني الكفن ولا تخمروا رأسه. أما الوجه فهذه الزيادة الإخوة فيها خلاف، صحها الإمام مسلم لكن ضعفها البخاري والبيهقي والحاكم. ومما يعني قد يقوي تضعيف هذه الزيادة أنه جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يغطون وجوههم حال الإحرام، كما ثبت هذا عن عثمان وزيد وابن الزبير وجابر وجمع من الصحابة. فلو كان هذا معروفا وصحيحا لا يعني ما غطوا وجوههم وهم محرمون. فالله أعلم، قد تكون هذه الزيادة يعني شاذة، فلا بأس بتغطية الوجه بالنسبة للمحرم في إحرامه في حياته وكذلك بعد موته، أما الرأس والذي لا يغطى، والله أعلم. قال: اغسلوه بماء وسدر، يعني هذا هو الأصل في تغسيل في غسل الميت، والسدر لأنه يعني أبلغ في التنظيف وتصليب بدن الميت، فهذا من السنة، هذا مقصود. إن لم يوجد سدر يعني يستعمل الصابون لا بأس، أن المقصود أيضا تنظيف بدن الميت. والحمد لله اليوم في مقابر المسلمين في الغسل يعني الغالب يستعمل السدر الحمد لله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد أبو داود. طبعا تتمة الحديث أنه لما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فجعلوا يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا. وقول عائشة هنا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، يدل على هذا أن هذا هو الأصل، أن الميت الأصل يجرد من يعني ثيابه، ولكن لا يجوز النظر إلى عورته وتستر عورته، فإذا كما عرفنا يسجى ثم من تحت اللحاف يعني تنزع ثيابه من تحت اللحاف. وهنا ملاحظة الإخوة، يعني قد يحصل هذا، رأيت أنا يحصل تساهل في غسل الميت، فمثلا يؤتى بلحاف مثل يعني قماش أبيض يكون خفيف جدا، فيعني يغطى به الميت ثم تنزع ثيابه فيكون شبه شفاف وترى عورته، فهذا لا يجوز، لابد أن يكون ثخينا وإذا ما كان موجود ضع يعني قطعتين مثلا. فهذا لابد من التنبيه عليه، لأن بعض من يغسل الميت يتهاون في مثل هذه النقطة. ثم قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وهي من؟ زينب رضي الله عنها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، يعني إزاره، لأن الحقو معقد الإزار، مكان عقد الإزار، فقال: أشعرنها إياه. والشعار هو الثوب الذي يباشر الجسد، يلي الجسد مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. الدثار هو الثوب الذي يكون على الثوب الداخلي. قال: متفق عليه. في رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، هذه أيضا في البخاري ومسلم. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، فألقيناها خلفها. هذا الحديث الإخوة أصل في غسل الميت، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم عطية غسل الميت، فأم عطية مختصة بغسل الميت، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلمون غسل الميت من أم عطية. وحكم غسل الميت فرض كفاية في قول جمهور العلماء. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: سنة مؤكدة. وأحيانا المالكية يعبرون عن الواجب بالسنة المؤكدة، فالله أعلم. فهذا من تكريم الميت. كيف يكون غسل الميت؟ الأمر الإخوة سهل وليس بالصعب. تخيل الآن ميت أمامك وهو مغطى، فتغطي ما بين السرة إلى الركبة، أنك تحتاج إلى غسل يعني جسده، فتغطي ما بين السرة والركبة بكما قلنا يكون ثخين. وأيضا تنتبه أن ما يكون قصير، يعني بعضهم أيضا رأيت هذا في أثناء غسل الميت، بعضهم يغطي الميت يعني يقص، لأن المقبرة ما شاء الله فيها الحمد لله الكفن والقماش فيقطعونه، فيقصه هكذا على يعني عرض جسمه، فإذا قلب بعد ذلك أحيانا قد تنكشف عورته، لأنك تحتاج إلى تقليب الميت لما تغسل ظهره. أما إذا كان طويلا فمع قلبه لا يعني يظهر شيء من عورته، فهذا أيضا ينتبه له. فنسر ما بين السرة إلى الركبة. ثم في البداية يستحسن أن ترفع ظهر الميت شيئا قليلا، وتمسح برفق على بطنه ومثانته، بحيث أنه إذا كان في بطنه شيء يخرج، حتى ما يخرج أثناء الغسل. وأثناء فعل هذه العملية يعني مرة مرتين ثلاث كذا برفق يعني بالماء، يعني يرش يعني ما تحته، لأن إذا ظهر شيء يعني يذهب مع الماء. فهذا يعني يفعل في البداية. ثم بعد ذلك كما يعني جاء في حديث أم عطية، طبعا يخلط الماء مع السدر، أن الغسل يكون بماء وسدر، والكافور يكون في آخر غسلة، فيخلط الماء مع السدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فتبدأ يعني بعد إذا خرج شيء أو كذا تبدأ يعني تغسل، إذا خرج شيء تغسل محل يعني الأذى. وأيضا من الملاحظات المهمة هنا الإخوة في إكرام الميت، أثناء غسل عورة الميت المغسل عليه لا يلبس مجرد قفاز ويغسل عورة الميت هكذا بأصابع، لأن هذا يؤدي إلى تحسس عورة الميت وهذا لا يجوز، بل يلف خرقة على يده، بحيث أنه إذا وضع يده عند عورة الميت لا يتحسس عورته. فهذا أيضا مهم، بعضهم أيضا يتساهل في مثل هذا، فيلف على يده خرقة ويعني يجعل الماء والسدر هناك، ويعني تغسل عورة الميت، لأن الغسل يشبه الغسل العادي. ثم بعد غسل يعني عورة الميت تبدأ بمواضع الوضوء، تغسل يد الميت اليمنى واليسرى للرسغ ثلاث مرات، ثم طبعا المضمضة والاستنشاق تكون عبارة أنك يعني لو تأخذ خرقة أو تلبس قفاز تدخل شيء من الماء يعني في فمه، بحيث أنه يعني تنظف يعني ما يكون في فمه بخرقة مبلولة مثلا أو بإصبعك الذي عليه القفاز مثلا، تنظف ما في فمه ويعني داخل أنفه. ثم بعد ذلك تغسل الوجه الميت مواضع الوضوء، اليدين إلى المرفقين، تمسح رأسه، تغسل يعني قدمه، توضئه مرة واحدة. ثم بعد ذلك يعني تبدأ بغسله، تبدأ بالرأس الجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم تغسل جسده الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، هذه غسلة. وأثناء الغسل طبعا هو هكذا يكون مستلقي، فتبدأ مثلا بغسل، ترش الماء مع الماء الذي فيه سدر هكذا، ثم يعني تدخل يدك من تحت اللحاف وتمسح يعني بالخرقة إلى أن تصل يعني إلى يعني ساقه، ثم يعني تقلبه قلبة خفيفة هكذا، يساعدك بعض الناس، فأيضا تغسل ظهره واللحاف يكون مغطى يعني يغطي عورته، تغسل يعني ظهره، ثم تنتقل إلى الجانب الآخر تغسل يعني الجانب الأيسر كما غسلت الجانب الأيسر الأيمن، هذه غسلة. ثم تغسله مرة ثانية، يعني قال اغسلنها ثلاثا، هذا المستحب، جمهور العلماء يستحبون أن يغسل ثلاثا بالماء والسدر، فتعيد هذه الغسلة مرة أخرى بدون إعادة الوضوء، يعني لا بأس من يعني تغسل يعني رأسه وجسده مرتين ثم ثلاث، لأن الوضوء يكون في البداية. ثم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، تغسله ثلاث مرات أو خمسا أو أكثر من ذلك، قال إن رأيتن ذلك، وهذا الإخوة يكون بحسب يعني اجتهاد المغسل، يعني أحيانا بعض الموتى يخرج منهم شيء، إذا خرج منه أذى مثلا أثناء الغسل والتقليب يعني خرج منه الغائط مثلا، فهنا يعني عند يعني الحنفية والمالكية وقول عند الشافعي أنه يكتفى بغسل موضع النجاسة ويوضأ، يعاد الوضوء قالوا ويغسل موضع النجاسة. وعند الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول ابن سيرين وإسحاق وقول عند الشافعي، أنه يعاد غسله إن خرج منه شيء، يعاد غسله ولو يعني غسلة حتى تكون وتر، وهذا يعني رجحه ابن قدامة، يعني لأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، فهذا صحيح ليس يعني لرفع حدث، ولكن هذا هو المقصود أنه يختم له بطهارة كاملة. ثم كذلك يعني هذا جاء عن ابن سيرين، هو من التابعين، هذا جاء عن ابن سيرين وهو من التابعين، فالله أعلم يعني لا بأس بإعادة غسله. ثم قد يؤخذ هذا من الحديث كما ذكر ابن قدامة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فيدخل في هذا إن رأيتن ذلك يعني إذا خرج من شيء من الأذى، والله أعلم. ثم قال فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها، يعني شعر المرأة يكون يعني إلى خلف المرأة، نعم. ثم قال بهذا انتهينا من غسل الميت. وطبعا طيب، ثم قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. فإذا بعد الغسل يعني يكفن الميت، كفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يعني المقصود بالثوب هنا قطعة القماش ليس الثوب المفصل على الجسم، وهذا من باب الاستحباب، يستحب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب. قال بيض، فيستحب في الكفن أن يكون أبيض. سحولية، المقصود هنا نسبة إلى سحول، هذه قرية باليمن، من كرسف يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي، هذا رأس المنافقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم على الظاهر، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. فهذا يدل على جواز التكفين في القميص، يعني هو يجوز عند عامة العلماء أنه يجوز أن يكفن في القميص، ولكن لا شك أن الأولى والمستحب هو أن يكفن في الكفن المعروف، تكون قطع يدرج فيها إدراجا، تلف عليه لفا، لكن هذا يدل على الجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه مع أنه يعني من المنافقين، قالوا من باب تطيب خاطر ابنه، لأن ابنه هو أيضا اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي من أجلة الصحابة رضي الله عنهم، فطيب خاطر ابنه. ثم أيضا بين سفيان بن عيينة سبب هذا الأمر، قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه، كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. قالوا هذا كان في يوم بدر، لم يكن على النبي على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قميص ابن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول، فابن عبد الله بن أبي بن سلول أعطى قميصه للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه للعباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد إليه الجميل، هذا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد يعني موت هذا الرجل المنافق. من مسائل الكفن الإخوة مسألة معروفة، عدد الأكفان، عدد الأكفان بالنسبة للرجل يكفن في ثلاثة أثواب، هذا عليه جمهور العلماء. بالنسبة للمرأة الذي عليه جمهور العلماء أنها تكفن في خمسة أثواب، المرأة تكفن في خمسة أثواب. نقل ابن قدامة عن ابن المنذر رحمه الله أنه قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، فهذا قول عامة العلماء ومذهب الأئمة الأربعة، خلافا للمالكية. المالكية عندهم لا حد في الكفن والأمر واسع فيه، المالكية عندهم لا حد في عدد الأكفان للرجل والمرأة. فلما رأى الإمام مالك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبيه ثوبين، وأعطى عبد الله بن أبي قميصه ليكفن فيه، وبعض الصحابة يعني كفن في يعني في نمرة، فيعني رأى أن هذا أمر واسع وليس تعبديا، رأى أنه أمر يعني من باب العادة. لكن الذي عليه جمهور العلماء والله أعلم هو الأقرب أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب كما ثبتون في هذا الحديث، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، المرأة تكفن في خمسة أثواب. طبعا بالنسبة للمرأة الإخوة الحديث الوارد في ذلك في سند ضعف عند أبي داود من حديث نوح ابن حكيم وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، وقد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانف، قالت كنت في من غسل أم كلثوم، بعض العلماء قال الصحيح زينب، فذكرت أنها كفنت في خمسة أثواب. فهذا حديث ليلى بنت قانف عند أبي داود في سنده مجهولان، نوح بن حكيم وهذا الرجل الذي يروي عنها وقد ولدته أم حبيبة، لكن الجهالة هنا والله أعلم يعني قد تغتفر، خاصة أن غالب العلماء اعتمدوا على هذا الحديث، أكثر العلماء كما نقل هذا ابن المنذر، فهذا يعني مما يستأنس به، ولعله يعني الجهالة هنا يسيرة، لأن الجهالة كما تعرفون في طبقة التابعين تكون يسيرة. ثم هذا نوح بن حكيم قيل كان قارئا للقرآن، فالله أعلم. فالأمر يعني ما دام أن هذا عليه عامة العلماء فهذا هو الأصل أن يؤخذ به، أن المرأة تكفن في 5 أثواب، وهذا أستر للمرأة. والأثواب التي تكفن فيها المرأة كما يعني ذكروا في الحديث أنها تكفن في إزار، أولا يوضع لها الإزار، ثم الدرع يعني مثل الذي يعني درع يغطي جسدها كاملا. وطبعا هنا ليس هناك وقت للخياطة، لكن المقصود أن يلف مثلا الكفن عليها على جسمها كاملا. ثم القطعة الثالثة يعني الخمار، يعني الذي يكون من أعلى رأسها وتغطى به، ثم الملحفة، ثم تدرج في ثوب. الملحفة يعني قريبة من اللفافة، يعني تلف بعد ذلك، القطعة الرابعة تلف فيها والخامسة تلف فيها، والله أعلم. طيب الوقت دركنا، الوقت انتهى إلى هنا، وبقيت معنا أحاديث في الكفن، سنن في الكفن، إن شاء الله ستأتي لنا إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.